لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الثلاثاء 29 من ربيع الأول، يعني 1433 من الهجرة، الموافق 21 من شهر فبراير لعام 2012 من الميلاد، والدرسون هو التاسع بعد 40 من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض الميال. وقد عرفنا فيما مضى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة وما يتعلق بكيف كان يخطب ومن على اي شيء كان يخطب وماذا كان يقول وكيف كان حاله ووصفه. ثم شرعنا في بيان خطبة الحاجة لما فيها من جوامع الكلم ومن الموعظة العظيمة، وأكمل وأتابع بيان خطبة الحاجة كان مما يذكره بعد أن يحمد الله عز وجل يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يضلل فلن تجد له فلا هادي له. ثم يتلو آية النساء، ثم يتلو بعد ذلك الآية الأخرى آية آل عمران. وقفنا عند ذكر آية آل عمران وقد انتهى البيان في المرة السابقة في بيان الآية من سورة النساء. يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي الآية 112 من آل عمران، يعني بذلك أن الله عز وجل يقول: يا معشر، كأن الله يقول، أو في بيان معنى قوله: يا معشر من صدق الله ورسوله اتقوا الله. ونحن عرفنا في المرة السابقة معنى التقوى، يعني خافوا الله وراقبوه بطاعته واجتناب معاصيه، حق تقاته يعني تمام تقاته. الحق هنا بمعنى مش ضد الباطل وإن كان فيه، لكن بمعنى تمام. كمان اتقوا الله حق تقاته يعني حق خوفه، وهو أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يبصر، ويذكر فلا ينسى. وهذا معنى أن الأمر بتقوى الله عز وجل لا يكون فيه الغش، وأن تحقيق تقوى الله ينبغي أن يكون على وجه الكمال. يعني حتى العاصي، حتى الذي ابتلي بمعصية، حتى الذي ابتلي بزائر، حتى الذي ابتلي بفجور، حتى الذي ابتلي بفسيسة أو ابتلي بنقيصة أو صاحب سر في أمر يصيبه، لا بد أن يكون دائما متقيا لحق تقاته. وتقوى الله عز وجل تتأتى من يعرف العبد ربه، ثم يعرف من هو، ويعرف مدى الحاجة إلى الله عز وجل، ويعلم أن الله عز وجل قادر عليه وأن الله جميع وسائله عما قدم، ثم بعد السؤال حساب، ثم بعد الحساب إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا استحضر العبد ذلك كله واستقر في وجدانه وقلبه، عرف قدر ربه وعرف مدى الحاجة التي هو فيها ومتى العوز الذي هو يتمثل به وفيه، بمعنى أنك كتلة من العوز والحاجة، ثم إن الله محصي عليك عملك ثم مؤاخذك عليه. فيبدأ العبد في أن يطيع الأمر ويترك المعصية، لكن يغالب العبد، كل عبد منا يغالبه شيء من السوء، أو يغالبه شيء من الشر، أو يغالبه شيء من طباع النفس، أو من شهواتها، أو من فجورها، أو من الهوى يغالبه. كما في الحديث أن لكل عبد ذنب يعامله الفينة هو الفينة، يعني بمعنى أنه يتوب منه ثم يعود، لأن لكل عبد ضعف، ولكل عبد فتنة، ولكل عبد اختبار. فهذا يختبر في المال، وهذا يختبر في السلطان، وهذا يختبر في الجبروت، وهذا يختبر في النساء، وهذا يختبر في الطعام والشراب والبطن، وهذا يختبر في الدرهم والدينار، وهذا يختبر في العجب، وهكذا. لكل عبد مهما كان ذنب يعوضه الفينة والفينة، يعني بمعنى أنه لابد أن يكون لك نقطة ضعف، ولابد أن يكون لك شيء تحتاج إلى أن تقاوم فيه، ويكون هو محل تقدير مقامك أو تحديد مكانك عند الله. يعني بمعنى واحد يكون ما بيشربش الخمر أصلا وتركها طاعة لله، لكن هي لا تعوضه ولا تراوضه. واحد أشرب المخدرات، واحد لا يسرق الأموال، واحد لا يتعدى على الأعراض، كل ذلك لماذا؟ لأنها لا يراوضه ذلك، ليس له فيه، يعني لا يميل إليه، لا تدعوه نفسه إليه. لكن هناك شيء معين بالنسبة لزيد، لزيد أو عبيد أو لعمر أو حميد، لا بد أنه له أمر معين يضعف عنده. فإذا كان كل ما سبق مما يأتيه من طاعة ويتركه من معصية له فيه أجر، إلا أن محل التقوى التي يقال فيها حق تقاته متعلق بهذا الأمر، متعلق بهذا الأمر الذي أنت فيه ضعيف، ومتعلق بهذا الأمر الذي هو فتنتك، ومتعلق بهذا الأمر الذي أنت مبتلى به. يعني لو إنسان إيده طويلة بيحب يمد إيده على الناس، وعنده عجز في الأمانة، وعنده ضعف في الأمانة، لابد أن يعرف أن ما يؤدي من صلاة وصيام وعفة عن النساء، وما يؤديه من عدم التعدي على الأعراض وعدم الخوض فيها، وما يؤديه من صيام وذكر، وكل هذه من طاعة أو ترك معاصي له فيها أجر ويعظم له الأجر، إلا أن محل الاختبار المترتب على حق تقاته الذي يتحقق به هذا الأمر أنه يتقي حق تقاته تتعلق بهذا الأمر الذي فيه عنت، والذي يتعب فيه، والذي يحتاج منه إلى مجاهدة. لأنه إذا نظر إلى كل المعاصي وجد أنه تركها بيسر، وإذا نظر إلى كل الطاعات وجد أنه أتاها بيسر، إلا هذه الطاعة أو إلا هذه المعصية فإنها عسيرة عليه جدا، وعسرها عليه يجعل هذا هو محل اختباره، وعسرها عليه يجعل أن هذه فتنته التي إما يضل عندها أو يهتدي، فيرفع قلبه بذلك أو ينخفض. وبالتالي لابد للعبد يعرف موطن هذا الضعف، ويبقى ده هو بينه وبين نفسه فضلا عن بينه وبين ربه. وده الأصل، أنه يعرف أنه مثلا ذو كبر، يعرف أنه محب للمال، يعرف أنه ذو شح، يعرف أنه حاسد أو حاقد، يعرف أنه يعني عنده مرض قلب، متعلق بالرياء، متعلق بالنساء، أي شيء يقف هو على هذا ويحطه قدامه على إنه هذا هو محل تحقيق اتقوا الله حق تقاته، بحيث أنه يعرف إنه كون إنه هو يأتي عند هذا المحل اللي هو محل الاختبار الذي اختاره الله لا فتنة فيسقط، يبقى هذا نقص، نقص شديد. وحق تقاتي أن يطاع فلا ينصر، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. ثم يقول ولا تموتن أيها المؤمنون بالله ورسوله إلا وأنتم مسلمون، أي مسلمون لربكم، مدعيون له بالطاعة، مخلصون له بالإلهية والعبادة. والنهي في ظاهر الكلام وقع على الموت، وإنما نهى في الحقيقة عن ترك الإسلام. يعني ربنا بيقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، طب المعنى إيه؟ إن أنا أكون على الإسلام وصليت الفجر وأقوم أنتحر بحيث إن أنا الحمد لله كده مسلم فأموت وأنا مسلم؟ طبعا لو فعل ذلك لما كان مسلما، لأن أمر الموت لا يملكه إلا الله ولم يأذن العبد فيه. ولو تجرأ العبد وظن أنه متى شاء أن يقطع حياته قطعها كان كافرا، لأنه تقمص ما ليس إلا لله ودخل في دائرة هي لله وحده، لأن أمر الإحياء والإماتة من خصائص الربوبية، من خصائص وحده. فكون ان الانسان يقول انا منين ما احب اخلص حياتي اخلصها، ومنين ما احب احدد اجلي يوم ايه الساعه كام اعملها، هذا لا يقدر عليه الا الرب وحده سبحانه وتعالى الذي يعلم الاجال. ولذلك من قتل نفسه بهذا المعنى كان كثيرا كفرا. من قتل نفسه بهذا المعنى كان كثيرا كفرا اكبر. فهنا يقول الله تعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الاصوليون يقولون ان الامر باللاحق الغير مستطاع هو امر بالسابق المستطاع. الامر باللاحق الغير مستطاع هو امر بالسابق المستطاع. بمعنى هنا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، الموت لاحق ولا سابق؟ لاحق، يعني يجي بكره، لان الاخبار لسامع، انا لسه ما متش، يعني اذا الموت لاحق. وهذا مستطاع، يعني انما اموت او ما اموتش بامر في يد الله. يبقى الخطاب موجه للاحق اللي هو ايه؟ الاسلام، لانه امر بالبقاء على الاسلام بقوله اتقوا الله حق تقاته. ثم قال ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فخطاب بما لا نقدر عليه وهو عن الموت، ولكنه خطاب بما يسبق مما نقدر عليه وهو ماذا؟ الدوام على الاسلام. فصارت الايه امره بالديمومه على الاسلام حتى اذا ما اتاك الموت اللي هو اللاحق الذي ليس لك وليس داخل في تكليفك جاءك وأنت على الإسلام. يبقى هنا الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أمر بالديمومة على الإسلام حتى إذا ما أتى الموت أتاك وأنت على الإسلام، أتاك وأنت على الإسلام. يبقى أمرك بأن تتقي حق تقاته وأن يكون ذلك إيه؟ مستمر، وأن يكون ذلك مستمر. لا تتقي في رمضان ثم تفطر، ولا تتقي في ساعة ندم وتبكي وتحزن وتقول أنا مش هعمل كده تاني، أنا حقير، أنا تعبان، وبعد كده تنقطع، ينقطع الندم وتنقطع التوبة، أو تطلع تعمل عمرة أو تحج أو تصيبك لمة أو مصيبة فتخشع لله وتخضع وتصلي وتصوم وتحسن ثم بعد ذلك ينقطع الحبل. لا، هنا امرك بان تكون التقوى لله تامه، ما تبقاش تقوى الا ربع، واش نص تقوى تبقاش ربع تقوى تكون تقوى تامة. وطبعا يمكن فتني وانا بتكلم على لكل عبد فتنته انه مدوات ذلك حتى يحقق العبد المفتون اللي عنده فتنة خاصة واللي عنده خصيصة سوء واللي عنده ضميمة سوء خفية او عنده ذنب هو عارفه مع نفسه. هذا العبد افضل ما يمكن ان يداوي به نفسه فضلا عن اتخاذ الاسباب المتفقة مع مدوات ذنبه، ذنب النساء، ذنب الاموال، ذنب الكبر، ذنب الرياء، لكل واحد منهم ادوية خاصة. مش كل المعاصي ادويتها واحدة. مش كل المعاصي ادويتها واحدة. فمن انجع ما يداوي به العبد اي معصية من اي نوع من اي شكل هو ماذا؟ هو التوبة. تحس انه دائما يبقى زي ما يكون عنده كحة وعنده حساسية في صدره ودايما ملازمان، او زي اصحاب الرب اللي ماسك البخاخة في ايده رايح جاي بيها، اول ما تجيله ازمة يروح ايه يتعاطى جرعة من الدواء لتذهب عنه شدة الداء. اول ما يحس بخنقة ياخد بخة. كذلك صاحب المعصية الدائمة او صاحب البلوة الدائمة او صاحب الفتنة عليه بالتوبة. كلما وقع يتوب، ويتوب توبة صحيحة. مش يتوب يعني استغفر الله، لا، يتوب. والتوبة الصحيحة ملاكها ندم القلب او بكاء القلب ندم. يعني لو بيعمل معصية كل يوم، مش كل شهر ولا كل اسبوع، كل يوم لو بيعملها كل يوم دواء البخاخة ياخد يروح عامل كده عشان الأزمة تفك، وهي التوبة. والتوبة تكون بصدق ندم، لأن روح التوبة الندم، خاصة إذا كانت لا يتعلق بها حق آدمي. إذا كانت فلوس مسروعة ترجعها، أو أمانة اغتصبتها تردها، أو ما شابه، عندما تكون ذنب خاص وبينك وبين ربك ولم تتعدى فيه على آدمي، يبقى ده دواء سهل جدا، لأن الموضوع منك محتاج إنك إيه؟ تدمع بقلبك قبل عينك ندما. طب يقول لك أنا تاني يوم عملت، لا تنقطع عن الدواء، لأن الشيطان سيأتيك يقول لك أي توبة هذا وأنت لا دين لك، لأنك بتعمل الحاجة اللي أنت تبت منها. لازم تفهم إن التوبة من المعصية هي من أحب الأعمال إلى الله، لأن الله خلقنا نميل إلى المعصية أكثر مما نميل إلى الطاعة. حتى نحسن نفوسنا بموجبات الطاعة فنميل إلى الطاعة أكثر من ميلنا إلى المعصية. لكن كتركيبة بشرية نميل إلى المعصية. فلما كان هو الذي خلقنا ولما كان لا يعلم بنا إلا هو فأرشدنا إلى التوبة. وفي الحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذنب العبد الذنب فيقول: يا ربي أذنبت فاغفر لي، فيقول علم عبدي أن له ذنب، أن له رب يأخذ بالذنب ويغفره فيغفر له. ثم يعود العبد فيذنب الذنب، نفس الذنب، فيقول: يا رب اغفر لي، فيقول الله عز وجل: علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفره فيغفره. ثم يعاود العبد الذنب فيقول: يا رب اغفر لي. خد بالك الكلام ده محمول على التوبة الصحيحة، لأن ربنا ما بيغفرش صاحب التوبة الكلامية، وربنا لا يغفر العبد الذي دينه كلام. والاستغفار محتاج إلى استغفار، واللي توبته محتاج إلى توبة. إنما يغفر للعبد الذي ندم واعتصر قلبه ندم. ولذلك شوف الحديث بيقول: يا رب، يقول علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفره. من الذي يطلع على القلب ويعلم علمك ويعلم أنك تعلم ذلك؟ الله الذي لا تخفى عليه خفية. فعلم منك أنك تعرف ربك وأنك تندم وأنك يعني أمر يصيبك بندم فيغفره، ثم يعاود العبد فيقول الله عز وجل افعل فإني قد غفرت لك. والمعنى أن الله يعني معنى أن القضايا كله إني قد غفرت لك ما دمت مع كل ذنب تتوب ويعتصر قلبك ندما وألما. لكن لما الإنسان يتوب وهو بيتوب يقول أنا بكرة هعمل وأتوب، يبقى ما تبش، لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود. لكن ممكن تكون صادق وترجع للذنب تاني يوم، غلبك يغلبك وتضعف، لكن المهم هو الدواء صدق التوبة. إن سر الخطورة التي يمكن أن نقع فيها والبلاء الذي يمكن أن يصيبنا هو أننا لا نتوب حق التوبة. لكن كل واحد يعني واحد يقول لي إيه؟ يعني لو واحد صاحب ذنب مفيش أمل إن هو الموضوع يفك معاه ويبطل الذنب؟ طبعا الأمل ده موجود، لأن ربنا بيغير القلوب ويقلبها كيف يشاء، ويقول تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لكن أنا أقصد أقول إن لم تصبنا تلك النعمة، إن لم يقلب الله قلوبنا ويرزقنا تلك النورانية اللي تنقلب المسألة إلى حب الطاعة بدلا من حب المعصية، نكون مبتلون بضعف الإيمان، مبتلون بسوء الصحبة، مبتلون برفقة المجتمع السيئة، مبتلون بفرط الشهوة، مبتلون بحب الدنيا. كل ده فينا، كل ده فينا. يعني فاهم؟ اللهم اغفر لي، صلى الله يقول ايه؟ اللهم اغفر لذنبي كله، ابقى وجلا، هزلا وجدا، اللهم اغفر لذنبي اوله واخره، سرا وعلانيه، هزلا وجدا، وكل ذلك عندي، وكل ذلك عندي. تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الدعاء ويطلب المغفره ويقول الذنب الصغير والكبير والخفي والمعلن واللي عارفه واللي مش عارفه، وكل ذلك عندي. أنا عندي من كل ذلك. طب ما يبقى بقى نبقى إيه؟ يبقى معنى ذلك إن إيه؟ حتى لو كان تعليما لنا، إحنا هذا الكلام فينا، وإحنا أمة متأخرة، ومعنى أمة متأخرة يعني بليدة الدين. ومعنى أمة متأخرة يعني أهل التقى فينا قلة. حتى لو كان بعضهم يشبه الصحابة بس يبقى إيه؟ في المليارات اللي في الكرة الأرضية أفراد. يعني الأمم هي سنة ربنا إنه كل ما كانت قرب النبي، قرب مصاحبة النبي تكون الجودة عالية، وبعد المصاحبة تكون الجودة رديئة. فاهم؟ تكون الجودة إيه؟ رديئة. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر أواخر الزمان بإنه الناس تبقى حسالة وتبقى نخالة وتبقى ردالة، وفي بعض الألفاظ زبالة. يعني النخالة والحسالة هي زبالة الشيء. فوصفنا كده في آخر الزمان، قال كيف أنت يا عمرو بن العاص أو يا عبد الله بن عمرو بن العاص إذا بقيت في حثالة من الناس، في حثالة من الناس وفي نظرة في نخالة من الناس. نخالة فأنت بالرد مش تبتل بتنخل الدقيق بتطلع منه الحاجة الآخر، ها؟ فهم قد شو بقول إيه؟ قال قد كيف أنت يا عبد الله بن عمرو عز إذا لقيت في حثالة من الناس، وفي رواية في نخالة من الناس، قد مرجت عهودهم. مرجت عهودهم، مرج المرج يعني العهود تهرب تروح ما لهاش رابط، واختلفوا وشبك بين أصابعه. يعني زي ما احنا بنقول بلغتنا دخل الحبل في النار، ما انتش عارف المخلص بالصادق من المؤمن، من التقي السياسي، من المجاهد، من المؤمن، من بتاع مصلحته، وكله ملتحي وكله بدأنا وكله منتخبه وكله بتاعه وكله رايح، مين من ده من ده مش عارف. فبالك تدخله. قال متى مرني ان ادركت ذلك؟ قال عليك بخصوة نفسك ودع عم عمته. يعني ايه؟ ما تدورش على نفسك، ما تقعدش تقول انا تبع فريق فلاني انا هنصره، يا عم انت فريق فلاني روح في كده فانت تروح في معاه. خليك دايما ايه باحث عن الحق طلبت الخير، لان الدنيا ده احنا في زمن المروج العهود، في زمن الحسالة وفي زمن النخالة. فانا اقول انه لابد ان الانسان يبقى فاهم انه ايه، انه احنا طبيعتنا رديئين في الدين. فكون ان انت تقول لي امتى انا تعبان يا شيخ وبقرا في الكتب والاخلاص والصديقين والمؤمنين، امتى ابقى منهم؟ قول له بقى ايه؟ يعني تمن الامان ما فيش فيها مشكله، بس اوعى تحط الامان قدامك ما تعرفش تجيبها في اي اسد تبقى فاجر. لان الانسان اذا وضع امنيه امامه وجاهد الوصول اليها فايس، فالشيطان يقول له بص انت مالكش في اللعبه دي، لا دين ولا تقى ولا حلال ولا حرام، فوت بقى وخليك مع اللي يفوته، لان انت اخرك كده، انت اخرك التفويت. فخلاص ان كان بنت تبقى فيها فجور، اذا كان ولد يبقى فيه ضياع، ان كان كده يبقى فيه بتاع، وتلاقيه ايه؟ لدرجه ما تنتشر بين امثله الناس وحد داخل الجنه، يا عم ما كله على النار، يا عم ما كله من اهل النار، وما قابلني، مين هو اللي يخش الجنه؟ كله حراميه وكله بلطجيه وكله. طبعا اللغه دي مين قال كده يا عم؟ مين؟ إن قال إن الله خلق أناسا للجنة وجعل أهل الجنة نعم، كل مولود بيتولد منه شقي ومنه سعيد، ربنا ما قالش إن الأشقياء لحد زمن 1400 ولحد زمن 1100 وبعد كده السعداء وبعد كده الأشقياء من أول 1200، لا أبدا، كل مولود بيطلع من بطن أمه منه شقي ومنه سعيد، ولن يشقي أحدا من أسعده الله، ولن يسعد أحد من أشقاه الله. لكن نحن لا نعلم الغيب، فبنعمل بالتكليف على امل ان احنا نكون من السعداء. يعني انا مش ما عنديش غيبه، انا بنفسي ما عنديش غيبه، مكتوب ايه؟ ما جاليش الجواب، انت مكتوب سعيد سعيد فخليها ماشيه، انت مكتوب شقي فما تحلمش، ما فيش جواب كده. انت في علم الله وعلم الله لا يطلع عليه احد. يبقى باقي لنا الايه؟ التكليف، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فالدواء النافع مهما كانت نوعيه الانسان، دينك رديء، انت من النخاله، من الرده، من الحساله، ايا كان امرك او بيتعمل بيه سن، حتى الرده بيتعمل بيها سن لا بتنفع، ايا كان الامر التوبه هي الايه؟ هي الدواء. تحط الذنب تعمله النهارده وتحط له دواء التوبه، خلاص يبقى التائب من الذنب كما لا ذنب له. يجي بكره تعمل الذنب تحط له، فاهم؟ زي ما يقول لك انا هرشت والحته فقفقت ودهنت وراحت. ثاني يوم هرشت وفقفقت، خلاص ما انت عارف كل ما تفقفق اعمل لها ايه؟ حط لها الدهان. ولازم تدهن دهان نافع. فالتوبه هي دواء لا يمتنع معه شفاء. لا يمتنع معه شفاء ابدا. لكن المهم انك لما تسمع هذه الموعظه لا تظن ان التوبه هي استغفر الله. إنما التوبة اعتصار القلب ندما. قال ابن مسعود الندم توبة، الندم توبة، فملاك التوبة هو اعتصار القلب ندما ندما. ولا تموتن أيها المؤمنون بالله ورسوله إلا وأنتم مسلمون لربكم مدعون له بالطاعة مخلصون له لله والعباد. والنهي في ظاهر الكلام وقع على الموت اللي هو ولا تموتن، وانما نهوا في الحقيقه عن ترك الاسلام. يعني مش النهي بان لا تموت ما يتعلقش بنا، الفعل الغير مستطاع لا يدخل في التكليف، الفعل الغير مطاق لا يدخل في التكليف. فليس هناك تكليف اسمه لا تموت، وليس هناك تكليف اسمه موت، مفيش تكليف كده. طب ما هو النص اهو لا تموتن، لا هذا الحقيقه، هذا الخطاب زي ما قلت القاعدة هو نهي عن ترك الإسلام، ومعناه داوموا على الإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا وأنتم مسلمون، حتى لا يأتيكم الموت إلا وأنتم مسلمون. وفي الحديث عن قتادة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال قتادة قال قد نسختها هذه الآية التي في التغابن، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. وعليها بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كلمة نسختها يعني قيدتها، مش نسختها لأن هي الأوامر، الأوامر المطلقة العامة فيش فيها نسخ، أمر بالعبادة فيش فيه نسخ، أمر بالتقوى فيش فيه نسخ، لكن هنا عشان فيها ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قيدت بالاستطاعة. طب أنا إذا خططت لعدم الموت إلا وأنا مسلم، في جزء مش مستطاع يبقى خارج، اللي هو إيه؟ لا تموت. يعني ومعنى لا تموت يعني أوعى تموت وأنت مش مسلم، يعني موت وأنت مسلم، فكأن الموت داخل في التكليف، فده مش مستطاع. ما إيه المستطاع؟ أنت وأنت مسلم، يعني المداومة على الإسلام حتى يأتيك الموت وأنت مسلم. فانتقل الخطاب من اللا مستطاع وهو لا تموتن إلى المستطاع وهو البقاء على الإسلام. فجاء من الآية كده قال عن الآية الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم، فبقى ما لا يستطاع خارج اللي هو لا تموتن، والمستطاع باقي اللي هو الدوام على الإسلام. وعليها بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما استطاع. يبقى دي أمر مهم جدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمر جامع من الله بالمداومة على الإسلام، بالمداومة على التقوى، بالمداومة على المراقبة، بالمداومة على حق التقوى، أمر إيجابي بحيث أن الإنسان دائما يتعهد دينه. عشان كده قلنا موضوع التقوى ده، موضوع التوبة هو اللي بيردك لحق التقوى. فاهم؟ واحد بيقول هو الصالحين الأتقياء الأبرار ما بيذنبوش؟ لا بيذنبوا. لكن في نقطة مهمة، إن إيه الفرق بين الذنب الصالح وغيره؟ ذنب الصالح لا يأتي بترتيب، يعني ما يتخذوش الخطوات ويعدلوا العدة، يروح يجيب حشيش عشان يلاقي سجاير، ويروح يجيب بيرة عشان يعمل جلد دماغ، يجيب برشام عشان مش عارف إيه، ويقعد يقول مثلا يتتبع مع امرأة عشان يؤذيها ويرتب لذلك ويرتب. ده دي معاصي الفاجر. ما المعاصي المؤمن أو معاصي التقي أو معاصي الصالح؟ شوف ربنا بيقول والذين إذا فعلوا فاحشة، إذا فعلوا فاحشة، عارف شو التعبير بقى في الآية؟ في آية أخرى فيها تعبير يقرب المعنى، فقال والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. لما تيجي تجمع بين الآيتين تجد أن الصالحين ما هماش معصومين، فيمس طائف من الشيطان يبقى بدون ترتيب، الشيطان متتبعه، فيجي في لحظة من الغفلة، من الضعف، من الميل، وما فيش إنسان يعني في التقوى بيبقى كالقضيب ماشي على قضيب، تأتي لحظات فرح شديد، غضب شديد، غفلة، قلة طاعة، خوف شديد، فيمس طائف. الطائف ده معين إذا والذين إذا فعلوا فاحشة. هنا قال والذين إذا مسهم طائف من الشيطان، من الشيطان تذكروا، وهنا قال وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فا والفا تجد إيه؟ تعقيب. مش يقعد يعمل الشهوة أو يعمل الذنب أو يعمل المصيبة أو يعمل البلية سنين وبعدين يفكر يتوب بعد سنين، لا، ده في لحظتها. يبقى رقم واحد إنها بلا ترتيب، ملهاش دعاية عدة، يعني بيقعدش يرتب الترتيبات ويجهز التجهيزات عشان يعمل الفجور، لا، وبيأتي مع عرض، وده وارد إن يأتي عرض، مفيش حتى لو كان صالح، حتى لو كان تقي، حتى لو كان بار. وبعدين دكه الغافل، دكه الغافل، دكه الجاهل، دكه اللي عنده فجور بيستسلم ويتمادى ولا يتذكر التوبة، بينما الصالح البار التقي الأتقياء، لأن دي معه ذكر الأتقياء الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فدي نقطة مهمة، إنك تبقى فاهم إن أفضل زاد ليك التوبة، أفضل زاد ليك. ودي نقطة اتكلمنا عليها في الدرس الماضي، لكن يحلو أن تكرر الكلام فيه، ويحلو أن تذكر بها دائما، لأنها من شديد مما تشتد الحاجة إليه. تعرف إن إحنا لو جربنا أعمالنا على الشرع من غير بقى من غير ربنا يحفظكم زينة ولا فجور ولا مخدرات ولا سرقة ولا قتل ولا غصب ولا قطع طريق، من غير رشوة ولا ظلم أحد ولا تسلط على أحد ولا 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 ولا، لو جربنا أعمالنا من غير كل هذه الأمور البينة والفصائح العظام لو وجدنا أننا نحتاج إلى التوبة دوما. إحنا قلنا اللغة الفاجر إن إحنا مسلمين بتقصيرنا في حق طاعة رب العالمين حتى وإن كنا مخلصين. يعني لو وزرت نفسك على أنت فضلك سنة وتبقى نبي وتقول خلاص الحمد لله ده أنا بالصلاح، يا شعر لو جات ما جاتش. لو فرضنا إن أنت مخك مفاجئ ماسك معاك الحتة دي برضه تفهم إنك محتاج التوبة، لأن خير الناس وسيد الخلق اللي بلغ المرتبة ها من غير وهم بقى زينا كده ولا نوع، اصل احنا احسن ناس نزكي انفسنا. الواحد مننا يبقى مبتلى، والله مبتلى، ولما حد يذكره يقول الحمد لله انا مؤمن ومخلص ومؤمن بالله وموحد والحمد لله ما بنعملش حاجه غلط، الحمد لله رب العالمين، انا فلان انا علان، ويظن ان المسائل مكتوبه بكلام الناس. ما بتكتبش بكلام الناس، التزكيه من الله وعدمها من الله سبحانه وتعالى. لا تزكوا انفسكم بل الله يزكي من يشاء. كتابتك في الصالحين مش بكلام الناس ولا بشهرتك ولا حتى باي معيار، انما من عند الله وحده سبحانه وتعالى ان يكتبك الله عز وجل عنده في الصالحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول توبوا الى الله واستغفروا فاني اتوب لله واستغفر في اليوم 100 مره. 100 مرة أو 100 مرة؟ 100 مرة ليه؟ يعني تاني لو قلت عليه عمرك كله مش هيوجد بيت صغير على عقيدة إن تجوز الصغائر في حق الأنبياء. مش هيوجد بيت صغير. فهل مثلا يعني في اليوم الواحد إنما الشرور بالتقصير في حق الملك المهيمن القاهر فوق عباده ذو الجلال والإكرام الذي هو الأحد الصمد الذي اكتمل سدده وإليه تصمد الخلائق جل شأنه الأعلى، فهو يشعر يعلم ذلك، هو أعلم بينا من رب ربه، أعلم منا بالله عز وجل، وأرقى من الأمة كلها بالله. فلما يكون هذا المعنى كيف إذا اجتمعت في مثل في حق مثلنا كثير من الذنوب والمصائب التي نحتاج منها توبة صحيحة، وإلا كانت سببا للهلاك، نسأل الله العافية والسلامة. ودائما أتذكر العمد قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. والله يا اخوان كثير من الأمور قد يراها الإنسان أنها كالذباب يذبها عن وجهه، وهي في الحقيقة كالجبال التي لو حطت على رأس أحد لبسطته بالأرض، لكن هي الغفلة اللي بتخلي الانسان من جهه جاهل ومن جهه مش شايف. مش جاهل وبس، جاهل ومش شايف. يمكن لو جاهل وشايف يقول ايه البتاع ده انا شايفها ليه؟ ايه البتاع المحطوطه دي؟ هو جاهل بس شايف، انما نحن جهل وغفله. فلابد ان نستوعب مدى حاجتنا للتوبه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما عملوا. في واحد سبحان الله العظيم، ولذلك الحديث كلام بس كلام، مش هقول بقى افعال وكذا وكذا، كلام. ان رجل يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، تاوي به في النار 70 خليفه. في روايه ان رجل يلقي بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا، هزار نكته كلمه فيها قذف حد، فيها تعريض لاحد، فيها طعن الدين حد من غير ما يشعر. وبيقول لك كده يعني شيخ عامل شيخ كده انا اعرفه. لما بنقول ننزل وما نزلوش مش عارف، احنا قريبنا من المشايخ وتقعد كده انت تبرطم وتبرطع وعمال تقول وانت لا تدري يا مسكين ان مثل هذه الكلمات يمكن ان تاتي يوم القيامه تجد جبال من السيئات. اي ذنب عملت؟ يقال كلمه قلتها يوم كذا ساعه كذا. وبرضو ان رجل يتكلم بالكلمه من رضا الله لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، يجد بها جاء الجبال كالحسنات كالجبال من الحسنات يجدي حسنات كالجبال يوم القيامة. يقول ما هذا يا ربي؟ يعني هو مش حاسس انه عمل تعاقل وقال كلمة من الرضا وكلمة رضا قلتها يوم كذا ساعة كذا. كلمة فيها تذكرة فيها مناصر الحق. واحد يقول لك كذا يقول والله ما أفضل دين، والله ما في أعز من ربي. مثلا كلمة بتقولها كده يعني بتقولها بصدق، بس يعني مش إيه ما أنتش عاملها يعني إن أنت إيه أقمت الليل ونمت طول النهار وما صليتش الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ليه يا عم؟ عشان أصلي ركعتين بالليل يا عم. الله يهديك، ضياع الفرائض خراب. ما تصليش خالص بس صلي الفرائض في وقتها مثلا. هو بقى يبقى ايه قدام اللي هو يعني يرتب ترتيب معين، فاكر بقى ان دي طاعات عظيمه. لكن هو الامر يحتاج الى التوبه الدائمه، هي الدواء الذي لا ينتفي معه شفاء. يقول الله تعالى ثم يقرا النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. شو الثلاث ايات فيهم ايه؟ اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. شوف اتقوا الله حق تقاته. الأولين اتقوا الله، اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والآية الثانية اتقوا الله حق تقاته. والآية الثالثة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. خد بالك من كده، ركز في المعنى ده. الآية الأولى طبعا الترتيب في بعض المترتبة يعني بعض الروايات فيها ترتيب ان آية النساء اولا، وفي بعض الايات فيها آية آل عمران اولا. لكن حتى لو خدنا بالترتيب ده ان آية النساء وبعدين آية آل عمران وبعدين آية الاحزاب، هنجد انه ايه الاولى فيها يا ايها الناس، وبعدين الثانية فيها يا اولادنا امنوا، والثالثة فيها يا اولادنا امنوا. يا ايها الناس اتقوا ربكم، وهنا قال اتقوا الله لان ده خطاب للناس اللي هم لسه ما امنوش. والناس اللي ما امنوش ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. فالخطاب يكون بربكم. ليه؟ لان هم لسه ما سلموش بالهيته المطلقه او الهيته الواحده المنفرده. فيقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. ولذلك لما خاطبهم والزمهم الزمهم بالربوبيه، الذي خلقكم الذي امنكم لعلكم تتقون. فهم؟ أو أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. مقومات ربوبية يلزم بها الناس، حتى لو واحد أول مرة يصلي ولا حتى واحد نصراني ولا واحد كافر، يبقى إنذار له أو خطاب له أو إنذار له أو تعليم له أو إلزام بالتقوى للرب الذي هو يعترف بربوبيته. ثم بالأرحام لأنهم كانوا يعظمون الأرحام، العرب كانوا يعظمون الأرحام ويعظمون الكبار والأب والجد، حتى أن هم كانوا يعتزلوا في مقابلة دعوة التوحيد بماذا؟ إن وجدنا آباءنا على المعيد، إن إحنا نسيب أرسالك أبونا. طيب إحنا مش ناس سيدة ماشيين وراء أبونا. هم كانوا يعظمون للآباء، فيقول لهم الذي تساءلون بها والارحام اتقوا الله لان بعضكم البعض يسال بذلك والارحام. وبعدين بعد الايمان بقى لو ده خطاب للناس عموما، ثم خطاب للمؤمنين بقى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. باعتبار من الايه الاولى هتجعل الانسان يلتزم ويدخل فين؟ ويدخل في الاسلام. فاهم؟ وبعدين بعد كده بقى بيان الثواب اللي هو بيان الفوز، انك انت اتقيت الله. مش بس تقوى لمجرد التقوى، لا، هي تقوى لمجرد التقوى من جهه حق الرب، وتقوى نافعه لك ان وراء الفوز العظيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. طب ايه الجزاء بقى؟ انك تقوى حقا خلاص مرات الامر الاولى ودوام ملازمه الاسلام حتى ياتيك الموت واتى على ذلك. هنا قال يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وبعدين اعلموا حاجة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فبالتالي تشويق اللي هو بيسموه ايه؟ الترغيب. الترغيب مش الترهيب، الترغيب. ان انت ترغب ان التقوى دي هي المنازل الآمن في الدنيا والآخرة. وهي سر السعادة في الدارين. سر السعادة في الدارين. طب فين سعادة الدار الأولى؟ يصلح لكم أعمالكم. فهم؟ وفين سر سعادة الآخرة؟ ويغفر لكم ذنوبكم. وبعدين ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والفائز سعيد في الدارين. الفائز في الدنيا فائز وفي الآخرة فائز. في الدنيا فائز بالسعادة وتوفيق الله له. في الدنيا فائز برضا ربه سبحانه وتعالى. في الدنيا فائز لأن الله عز وجل يسدده في قوله وعمله. في الدنيا فائز بذلك. وطبعا الفوز الاخر هو فوز الاخر. فوز الحقيقي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. هو ذا الفوز. يا ايها الذين صدقوا يا ايها الناس خشوا بالاسلام. طب ان صدقتم فاتقوا الله حق تقاته. وبعدين وانتم صادقون يا ايها الذين صدقوا الله ورسوله اتقوا الله ان تعصوه فتستحقوا بذلك عقوبته. وقولوا قولا سديدا. يقول قولوا في رسول الله والمؤمنين قولا قاصدا غير جائر حقا غير باطل. قولوا قولا سديدا. القول السديد هو قول الحق في كل صح الحق. يبقى القول السديد في الله لا اله الا الله صح ده حق. يبقى دي قولة الحق. قول السديد في محمد ايه؟ انه رسول الله صح وخاتم النبيين صح. القول السديد في الصحابة ايه؟ انهم اصحاب النبي عدول في دينهم. فهم؟ حملوا في الدين ادوا الامانة بعد ان تحملوها ممن اداها خير اداء محمد صلى الله عليه وسلم. القول السديد فيكم يعني انت بصحبك كده انه مسلم هنفهم؟ تحط من ورائه ها؟ يسلم منك ومن لسانك ومن يدك وهكذا. يعني القول السديد وهوش قول واحد كلمة واحدة أعلى طبعا لا إله إلا الله. وأدنى إن لو واحد سألك من أين الطريق فتدله. لما واحد يسألك منين أروح المسجد وأنت مش عارف تقول له بص امشي كده. يبقى ده قول توريد مش قول سديد لأنه يروح يلاقي الاسم. إنما لا أنت عايزه يروح المسجد فيبقى لازم تكون عارف. ولو قلت أنا مش عارف هيبقى إيه؟ إذا ده قول سديد. حتى نقول من قال لا أعلم فيما لا يعلم فقد إيه؟ قد أفتى. ومن قال لا أعلم فيما يعلم فقد كتم. صح؟ واحد عارف ومش عارف يبقى كتم. واحد مش عارف ومش عارف يبقى أفتى. لأنه طلع حاجة حقيقية هو مش عارف وأنا مش عارف. فالقول السديد مش أنت فاكره إن هو لكن هو طبعا لما يقول قول السديد ولا إله إلا الله صح؟ لأن يعني دي أعلى قول السديد. فهمت؟ لكن أن تقول هذا أبي وأمي دون أن تفعل في نسبك فهذا قول سديد. أن تقول هذا مؤمن، هذا مسلم، فلان تعرف عنه هو غير مسلم. الأخ فلان ده كويس، أخت فلانة كويس، أنا ليه صار ده قول سديد. لكن لما تيجي تبقى لا تعرف عنه سوءا وترميه به، أو تقول فيه تبعا لهواك لشخصك، إرضاء لشخص آخر، وإحنا في زمن البيع. وفي زمن القول في الاخرين ارضاء للاخرين. فنقول ايه؟ في الاثر البعض بيرفعه. البعض بيرفعه ويحسنه والبعض بيتعلمه. احمق من باع دينه بدنيا غيره. كنا دايما نقول الكلام ده على قران الدوله. وعلى اي واحد شغال في سلطه يقول له اقتل يقتل. يضرب يضرب، عزل يعزل، فهو طبعا مين المتحمل التبعات؟ اللي بيؤدي بيده. فهم؟ والمزايا راحة لمين؟ للغير. فيبقى هو باع دينه بانه اخذ سيئات كل هذه الامور وفقد كثير جدا مما يجب ان يفقده لصالح غيره. فبالنهارده لما يكون انا بقدس شيخ متابع، بعد ما بلاش طلبه علم، احنا بقينا عباد اشخاص. يعني انا بحب الشيخ سين عين. بحب الشيخ مثلا فلان الفلاني. بحب الشيخ العلاني، بحب الشيخ الاعلاني، بحبه يعني بقدسه، يعني انا ماشي وراه شمال شمال يمين يمين، القول ما قال والرد ما رد. وما نعمل ايه؟ هو يطعن في شخص. الاقي نفسي من باب إرضائه ومن باب إزكاء كلامه، ليس يبني ذلك لا قوة ولا جمل، أروح طاعي من الآخر في الشخص. هنا بعت أنا ديني، لأن كل القرون دي التي أرمي بها الآخرين بغير بينة ولا حق، أو تكون متوهمة، مثل واحد يقول لك دول تكفير، دول خوارج، بس دول بيقولوا الخروج عن حاكم، بس دول قالوا الثورة مش عارف إيه، دول أهل ضلال، دول أهل بدع، أهل أهواء، دول فساق، دول ضلال، دول خير، دول أشر من الخوارج، خرجوا على ولاة أمورهم، وهم يلقون العذاب الآن، وسيرون غدا العذاب إثما لفعلهم وضريبة لخروجهم على أئمتهم. وانت بقى تروح مغني بنفس الاغنيه، هو يقول لان هو اللي عزفها ولحنها، وانت تروح حافظها تروح ترددها. طب انت عارف الكلام ده ايه؟ او فاهم الموضوع ده ايه؟ طبعا لا، هو شايف، هو فاهم، هو عارف، لكن انا ببيع ديني الدنيا غيري. فبطعن تزكيه لكلامي، هو المستفيد، لان هو لما طعن يروق له ان يروق الطعن. يعني انا لما طعنت، لو انا دلوقتي طعنت في حد، انبسط اول لما تيجوا كلكم ها خارجين تقولوا اه فلان كذا فلان كذا، زي كده، ما كانه ايه؟ كانه نشيد قومي، لان انا قلت كده، ففرحان ان كلامي متردد، وفرحان ان كلامي بينتشر. فبالتالي هو بيدفع ثمن، انت بتدفع ثمن، لانك خدت في عرض، وبالذات لما يكون عرض طلبه علم او علماء او دعاه، فاهم؟ فبالتالي ايه؟ بتبيع دينك بدنيا غيرك. ده مش قول سديد، ده قول ضياع. فلا بد الانسان يتنبه. لو رايت شوف السلف كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا بيقولوا كلام الاقران يطوى ولا يروى. كلام الاقران انا مش عاجبني بتاع الشيخ محمد ايه؟ اروح شاكم فيه وطاعن فيه. المفروض ولو شكلا راس الناس محمد ايه؟ يبقى المفروض انت حتى لو تبيع دينك بدنيا غيرك تقول خلي محمدين حسنين، واحنا مالناش دعوه، لان هما ايه؟ مع بعض. طب احنا نعمل ايه في كلامهم؟ يطوى ولا يروى؟ كلام الاقران يطوى ولا؟ نحن في زمن كده شوف الفيسبوك تلاقي كلام الاقران ماله؟ يروى ويروى ويروى ويروى، وعمال ينتشر وعمال يتفشى. وبدل ما الواحد المسكين بياخد سيئه بياخد مش عارف يقول المعجبين 1000 واحد، فطبعا خد له 1000 كمان اهو. وطبعا هو مسكين مش داري، مش داري انه يفسد ولا يصلح. تيجي تقول له ليه بتقول كده يا اخي؟ وعمال تنشر وعمال تعمل وتشتم، تشتم في فلان او علان او التفتان مثلا يعني. ويقول لك انا مش عايز اذكر اسماء طبعا عشان انا كل الاسماء التي يعني اكيد لها احتراما احترمها جدا، ولا اسمح لنفسي حتى تكرر ما يقول عليه احد، لان هذا من سوء الادب ومن زمن النخاله وزمن الحسانه، نسال الله ان يبرئنا واياكم من ذلك ويجعلنا لكم من الصالحين. لكن تقول له ليه كده؟ يقول لك الشيخ قال. يا عم طب الشيخ ده بيقول على قرين وكلام الاقران ضده ولا يروح. يا عم الشيخ طب هي ده المجد هيعود للشيخ مش ليك. طب انت ليه بتبيع دينك بدنياه؟ هو يمكن من خصم الشيخ، حقد على الشيخ، ارقام الشيخ، خصومات. يعني واحد يقول لك ايه؟ يقول لك ده فلان الفلاني ده المتحدث بتاع السلفيه ده امه لما جت له رجله طبقت وشه فبقى بيتبعر من فمه وبقى مش عارف ايه، طب وده كلام دين؟ ولا دي مساله فقهيه؟ ولا مساله السيره؟ ولا ده علم جديد؟ ولا ده ايه؟ انا طبعا جاهل فمش عارف انا العلوم دي. علوم الشتيمة وعلوم التقبيح وعلوم التجريح وعلوم وعلوم الطعن ما عرفهاش. يعني لا هي حديث ولا هي مصطلح ولا هي لغة عربية ولا هي سيرة ولا فقه ولا عقيدة ولا حاجة أبدا. أمال ده إيه بقى؟ ده والعياذ بالله أهو من وحي الشياطين. فلما يجي واحد يقوم يطلع التاني يكررها ويروح قاطع الفيديو ويقعد يعلنه، فين القول السديد؟ أنت بتضيع نفسك. بتضيع نفسك. وبعدين خد بالك الشيطان يروج لك ويحببك في اي شيء فيه شين، ويبغض لك في اي شيء فيه زين. درس العلم بنعمل درس العلم، ونقول احنا كان في درس لما كل بس الشارع كان بيتفرش الناس، وكان المسجد هنا الناس حتى في الشتاء من كثره التكتم الناس وتراكمها كان يومنا ناس عرقان النهارده الفيسبوك والنت والكلام ده كله خلى الناس ما تجيش. وانت قلنا جيش يقول لك اصل انا بتابع الموقع شيء، اصل انا بشوف الفضائيه شيء، تحس كده ان هو ايه خلاص بقى مرتبط باشياء هو مش مستوعب ان الشيطان زينا. فقد جلسه المجلس، فقد حاره الملائكه، بركه وجودهم، صلاح الجلسات، متابعه الامر في وقت في جو يعني اشرح الله في الصدور، الخطبه او الاجر في مساله الخطبه في الذهاب والاياب، لان ما فيش بقى فريق ولا مكان تروح تاخد اجر وانت رايح وجاي للمسجد. يعني رايح لامك او جاي لابوك او رايح لامك مع المريضه او رايح لابوك التعبان ما بتاخدش حسابات وانت رايح وانت جاي. لكن المسجد الوحيد اللي ايه؟ وانت رايح حسنات وانت جاي حسنات. كل ده بيفقده وقاعد بقى على ايه؟ على الفيسبوك عمال يقول له يقطع الحته دي، شوف الشيخ شتم، شوف الشيخ اتشتم، شوف الشيخ اترقع، شوف الشيخ عارف كذا، شوف عمل فيه ايه، ده اتدرب على قفاه، ده قفاه مش عارف عمل ايه، بس ايه اخواننا في ايه؟ دين. دين ايه بقى؟ دين يقسي القلوب ويفرق الناس ويعبد الاشخاص ويبقى اتباع الشيخ فلان، مش اتباع عباد، عباد الشيخ فلان وعباد الشيخ فلان. اربأوا بانفسكم وقولوا قولا سديدا. هو امر ربنا كده. يا ايها الذين امنوا اتمنى اكون منهم واتمنى تكونوا منهم. اتقوا الله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اعرف عليه قولا سديدا. قولا سديدا، دايما يكون كلامك سديد. المراه بشرت بالنار كجنس مش كعين، مش واحده مع فلانه، ها؟ بسبب ان اني وجدت اكثر كل اهل النار. ليه؟ لا تفرش قول سديد. تقول لها جوزك عامل ايه؟ تقول اهو خلاص. يعني كويس معاكي؟ انا اقول ايه؟ مش عايزه تنطق. مش عايزه تنطق كلمه كويسه ابدا. ابدا مجوعك؟ هو انا لازم يجوعني. طيب مش معطشك؟ يعني هو كل الجوع حيوانات الاكل والشرب بس. يا بنت اقول يقول كويس كده. يا بنت ده ابراهيم عليه السلام راح زار بنته، زار ابنه. اسماعيل حديث عند البخاري. فلم يجده فسأل عنه فقال كيف حالكم؟ فسكت من اسماعيل. على عادة النساء فقال إذا جاء اسماعيل أقرئيه من السلام وقولي له غير عتبة دارك. فليألك قالت له رجل كبير عليه الصلاح وسأل عنه قال ذاك أبي إبراهيم وقد أمرني أن أطلقك. وطبعا كلام الأنبياء لأن هي طبعا لما قابلته سألته قالت له ما هو بيصعب عليه قول السديد، قول السديد ده إذا كان بيصعب على الرجال، إذا كان إحنا مجانين ما فيش نادر بيقول فينا قول السديد، هيقول الحريم. فلما جاء صعب في المرة التي بعدها قال كيف حالكم؟ قالت نعم الحال. نحن في عيش الكريم وفضل من الله. قالت اقرئي من السلام وقل ثبت عتبة دارك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في العيد حديث ابن عباس عند البخاري قال فاتكا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتى النساء بعد ما خطب في الرجال فما كانش في ميكروفونات ولا سندات فكان الصوت بتاعه كان يتحرك الرجال وبعدين مصلى النساء جنبهم راح عند النساء عشان يذكرهم فقال تصدقنا معشر النساء فاني وجدتكن اكثر اهل النار اكثر اهل النار. طب ليه؟ ايه السبب؟ هو انعدام القول السديد. ازاي؟ قال تكفرن به، تكفرن. قالت يا رسول الله، قامت امراه من النساء فقالت يا رسول الله اكفر بالله؟ قال لا ولكن تكفرن العشير يرسل احداكن الضحك فاذا رات لم ترى اذا رات شرا قالت لم ارى منك خيرا قط. فما عندهمش قول سديد. فهو دي الفكره انك تجد ان مساله القول السديد هي من اكبر اسباب صلاح الامه. من اكبر صلاح يعني ممكن تلاقي واحد تجنب درس فين؟ اه من عند فلان، يا اخي مشكلة عندي. قلت ليش يا فلان تروح وتعمل؟ طب ليه ماله فلان؟ وما فيهوش بس طب ماله فلان؟ بص ايه؟ وفي الاخر خالص بقى لما يعمل تقوى ومش عايز يقول عشان دي فضايح ومش عارف يقول لك اصل كفر الحاج. طب ما انت عايز تضرب على قفاه عايز تقول له طب ما هو ده الحق طب انت طب انت زعلان ليه؟ اصلك هتقول عوض. انا بحسبك هتقول ده بيسرى. انا بسالك تقول هيفطر ده بيفطر العيال ايه يا عم في ايه؟ واحد بيقول حق ومع ذلك انت شاب وتروح معاك موت ليه؟ طب انت خدت على انك انت الحاكم يبدل شرع الله ويحكم ما انزل الله وينزل للمسلمين ويقتل فيهم المطالبه بالشريعه ومع ذلك ولي الامر. طب مين اللي عايز يعني مين اللي يستعر ومين اللي لما يقول ده فلان نقول له لا ده فلان ده يا ابني ده عنده البلاوي كلها مثلا. انما يجد ان هو كانه يقول لك عن عوره لو علمتها فانت يعني لا اصابك خزي الدنيا والاخره من الهلاك. اي قول سديد بقى فين؟ فين القول السديد؟ فهي ازمه خطيره جدا. ولذلك شوف الايات الثلاث دي اللي بتقال في كل خطبه حاجه وفي كل مقدمه كل كلام. وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه كما يعلمهم سوره من القران لما فيها من الاصلاح ولما فيها من تنقيه الامه من كل شوك ومن كل لبس ومن كل تسوس. ليه؟ لو انا بتكلم كلمه سديده، لو واحد قال لي تمرتك زعلان منها ايه؟ الاقي نفسي عمال اطلع فيها واكذب عليها وافتري كذبا حتى اسوي سمعتها واطعن فيها. وقد يبلغ الكلام في ان انا يعني اطلعها حتى في ارضها او في كذا ولا يهمني، المهم ان انا. وبرضه لما تسال المراه عن زوجها، لو كانت الامه مؤدبه بهذا الادب القراني ومستقيمه على ذلك الامر الرباني اتقوا الله يا رجل امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. لما يبقى فعلا لما تستوعب المعنى، لانه بعض مثلا يقول لك قال فلان مثلا مجاهد قول السديد لا اله الا الله، هذا بتاع بعض التفسير. لانه انت لما تتعلم التفسير ان شاء الله تتعلم هتفهم ان التفسير معناه انك قد يجمع في المعاني المتعدده من السنه من التابعين من اتباع التابعين من باب ان كل هذا فيه، يعني كل المعاني اللي هو تقرأتها دي كلها في هذا اللفظ. فممكن واحد يعني يأولها بمعنى من معانيها فقط. فلما يكون قول سديد يقول لك مثلا مجاهد قال لا اله الا الله وما قالش لا اله الا الله فقط، لكن هو ذكر معنى من معانيها. انت تظن ان ذكر المعنى الواحد ده هو ده بس وفقط؟ لا، دائما التفسير حوم في بعض المعنى. حتى ان القران يظل ذكر وناتي يوم القيامه فندل منه عن ربنا على معاني لم تكن نعلمها. طبعا ليه بقى؟ لان ده ملك الكلام، كلام الملك. القران ملك الكلام لانه كلام الملك سبحانه وتعالى، فلا بد ان يكون معكس في البيان. وقولوا قولا سديدا اي قولوا في رسول الله عليه الصلاه والسلام والمؤمنين قولا قاصدا غير جائر. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. سبيل القصد هو سبيل الايه؟ المستقيم. والجائر المعوج. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فقولوا قولا قاصدا غير جائر حقا غير باطل. فهم؟ وقالوا وقولوا قولا سديدا اي سدادا وصدقا. سدادا وصدقا في اي حال في اي شيء اي عدلا. والسديد هو الصدق. السديد هو ايه؟ لما اقول اقول قولا سديدا يعني قولا ايه؟ صادقا في الله، يبقى لا اله الا في الرسول، في الصحابه، في التابعين، في امك، في ابيك، في صاحبك، في زوجك، في ولدك. وقوله يصلح لكم اعمالكم، يقول تعالى ذكر المؤمنين اتقوا الله وقولوا السلام من القول يوفقكم لصالح الاعمال فيصلح اعمالكم. اذا راى الله اذا سمع الله من العبد القول السديد هداه الى العمل الصالح. ولذلك بعض السلف كانوا يقولوا ايه؟ لا يهدى الى الحق الا الصادق. لا يهدى الى الحق الا الصادق. لان الصادق يركب ربه. الصادق منصف. الصادق اعطى كل ذي حق حقه. فهم؟ فتبقى المكافاه ايه؟ انت صلح قولك فالله يصلح عملك. هو الآية هنا كده قولوا قولا سديدا ها يصلح لكم أعمالكم لأن أنت صلحت هنا. فإذا أنت أصلحت هنا كانت المكافأة أن يصلح لك إيه؟ كل عملك. يبقى كأن الإنسان إذا أراد إصلاح حاله المعوج، إذا أراد إصلاح طعامه ذنوبه الكثيرة عليه أن يصلح قوله. مفهومة؟ قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فإن القول السديد يكون سببا لتوفيق الله لصالح الأعمال. اتعلم قول الحق، اتعلم الصدق عن الحق، اتعلم أنك تكون غيور على دينك لله وليس لشخص. أحب الأشخاص والتمس لهم الأعذار وأنزلهم منازلهم دون أن تعبدهم ودون أن تقدسهم، لأنهم محل صواب ومحل خطأ. فإن أخطأوا أقل عثراتهم، وإن أصابوا أيدهم فيما أصابوا فيه. إنما تبقى عامل زي ما يكون واحد ماسك شومه وأول واحد يميل قدامه يفرسه، يبقى متربص، يبقى لدين، يبقى محارب، يبقى صابت. أنت بتبقى شيخ معين مش عمك، أنت مطالب أنك تنزله منزلك. فإذا قال ما إذا قال خطأ أقل عثراته، ومعنى أقل عثراته يعني ضد الطرف. ما تقعدش تقول شيخ قال شيخ قال شيخ قال، الحق ينفع؟ قال يا عم شفته بقى ودي اللي بتقول وانت مين؟ هم حتى انت مش قليل. فأقل عثرة، انا لا اطالب لك انك تؤيد فقط، بدليل انك انت لما بتكون عبد الشيخ لو حتى فعل ما فعل وقال ما قال بترى كلامه حق، وأول ما الثاني يبدأ غلطة صغيرة تقوم عليه قومك كأنك رب. طب لا يا أخي مش هقول لك اعمله زي الشيخ بتاعك، يعني اعمله زيه، إنما على الأقل كل قول إيه؟ سديد انصر. فأمر مهم جدا وخطير جدا، لأن عدم القول السديد معناه إيه؟ لن تنصلح لنا أحوال. لأن إحنا مش قادرين نعمل الكلمة، هنعمل العدل الكلمة عاجزين عن عدلها. الكلمة اللي هي أسهل، هي الكلمة أسهل ولا العملة؟ ها؟ الكلمة لا بتكلف وقت ولا بتكلف جهد ولا بتكلف فلوس، صح ولا لا؟ صح. ومع ذلك صعبة علينا ومعروضين فيها وبتتعب في ضبطها. فهنا يعلمنا الله عز وجل هو أمره، فهم؟ ووراءه كفاءة. نحن في أهم الحاجة إليها. قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. وطبعا لو اتصلحت الأعمال تغفر الذنوب، لأن الأعمال هتبقى صحيحة، وبالتالي هندفع بالتي هي أحسن. يصلح لكم أعمالكم، فيقول الله وكل قول سديد من القول يوفقكم لصالح الأعمال فيصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، يقول ويعفو لكم عن ذنوبكم فلا يعاقبكم عليها، ثم يبشركم ومن يطع الله ورسوله فيعمل بما امره وينتهي عما نهاه ويقبل بالسديد من القول فقد فاز فوزا عظيما، فقد زفر بالكرامه العظمى من الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قد روى النسائي في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رجلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. والأحاديث كلها متفقة على أن نستعين ونستغفر ونعوذ به بالنون، والشهادتان للإفراد. يعني نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مفيش ونشهد، إنما وإيه؟ وأشهد. فدي صيغة جمع بالنون ودي بالإفراد. والأحاديث كلها متفقة على أن نستعين ونستغفر ونعوذ به بالنون والشهادتان بالإفراد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ولا تقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بها، ولما كانت الاستعانة والاستعادة والاستغفار يقبل ذلك فيها فيستغفر الرب لغيره ويستعين الله له ويستعين بالله له أتي فيها بلفظ الجمع. ولهذا يقول القائل: اللهم أعنا وأعدنا واغفر لنا. يعني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وبعدين ما يعدي لك كذا وكذا وأشهد أن لا إله إلا الله. هنا لما قال عن نفسي والمؤمنين نعوذ بالله، أي نحن المؤمنين جميعا نعوذ بالله، هل يصح أن يستغيث رجل واحد للمؤمنين عموما؟ يصح. يصح أن يستغيث للمؤمنين جميعا؟ يصح. زي ما احنا بنستغيث بالله أهل سوريا، نسأل الله أن يغيثهم ونسأل الله أن يدركهم برحمته. يا غياث المستغيثين أغيثهم.
آمين.
اللهم فرج كربهم.
آمين.
يا رب. وداوي جرحاهم واربط على قلوب سويهم واقبل من مات منهم في الشهداء. وارنا آيات غيثك وانتقامك في بشار ورفاقته ومن يعاونون. ونسأل الله عز وجل أن يسأل أولئك المؤمنين من أهل السنة في سوريا من كل من يقدر على إعانتهم ولم يفعل إلا من كان له عذر من الدول والمجالس والملوك وكلهم. نحتسب فيهم عند الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم أنجر بلك المؤمنين يا رب وارفع البأس عنهم.
آمين.
هو قال سبحانه وتعالى، فيجوز أن أنت تقول نحمده نستعينه نستغفره، لكن في الشهادة ما ينفعش تقول أن أنا يا رب على الأمة أو على عموم الناس نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. ليه ما ينفعش أن أنت تقول كده في الجامعة؟ لأنه الشهادة يتحملها كل إنسان عن إيه؟ عن نفسه. أما طلب الغرس أو العون أو الاستعادة أو الاستعانة، كل ذلك ماله يجوز أنك أنت تطلب عن غيرك. يعني فهم؟ لما نقول الله مشفي مرضانا بطلب الشفاء لي من كل مرضى من المؤمنين، لكن ما ينفعش نقول اللهم إنا نشهد لا إله إلا الله عن جميع المؤمنين ونشهد أن رسول الله عن جميع المؤمنين. لا، لأن هذه الشهادة يتحملها العبد المنفرد. وده سر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحمده ونستعينه ونعوذ بالله بألفاظ الجمع، وجاء عند الشهادة وذكرها بلفظ الإيه؟ بلفظ الإفراد. قال ذلك حديث ابن مسعود: وليس فيه نحمده، فحديث ابن عباس نحمده بالنون، مع أن الحمد لا يتحمله أحد عن أحد ولا يقبل النيابة، فإن كانت هذه اللفظة محفوظة فيه إلى ألفاظ الحمد والاستعانة على نسق واحد. وفيه معنى آخر، وهو أن الاستعانة والاستعادة والاستغفار طلب وإنشاء، يعني كأنه يقول نستعينه، يعني نحن نطلب الله العون، وكذلك نطالب العباد أن تستعين بالله، يعني كأنه يقول نحن نستعينه بحيث هو يستعين الرب لنا ويأمرنا نحن يحضنا أنه لا ينبغي أن يكون هذا استعانة إلا بالله. يعني كما كان القائل يقول ايه نستعين بمين، فنقول ايه نستعين بالله. يبقى كلمه نستعين بالله دي كانها امر ان لا يكون منا استعانه الا بالله، وهي بنفس وقت الخبر اننا نستعين، يعني نلاقي حالنا اننا نستعين بالله عز وجل. فيستحب للطالب ان يطلبه لنفسه ولاخوانه المؤمنين. واما الشهاده فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، وهي خبر يطابق القلب وتصديقه. وهذا إنما يخبر به الإنسان عن نفسه لعلمه بحاله بخلاف إخباره عن غيره، فإنه إنما يخبر عن قوله ونطقه لا عن عقل قلبه، والله أعلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأ جزء صغير فيما يتعلق بما ذكره المصنف في كتابه، قال: وكان مدار خطبته على حمد الله والثناء عليه بآبائه، يعني دائما يكثر في الخطبة صلى الله عليه وسلم من حمد الله والثناء عليه بآبائه وأوصاف كماله ومحامله وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه. فعلى هذا كان مدار خطبه، يعني دائما تكون ترغيب وترهيب وموعظة وقول بنيه وإرشاد العباد لمواطن رضا الله حتى يستقيموا عليها ومواطن غضبه حتى يتقوها، والإكثار من ذكر الله للثناء عليه بما هو أهله والحمد له على نعمه. وكان يقول في خطبته: يا أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا، ولكن سددوا وأبشروا. وهذا الحديث سنده حسن. وكان يقول في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين، وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم، ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله ويتشهد فيها بكلمتي الشهادة ويذكر فيها نفسه باسمه العليم. وثبت عنه أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد لا، ويذكر فيها نفسه باسمه، مش العليم العلم يعني، ما فيهاش إيه يعني، وأن محمدا يذكر فيها نفسه، أي كمحمد صلى الله عليه وسلم باسمه اللي هو أعلم أسمائه اللي هو، وأن محمدا. وثبت عنه أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشكل فهي كجد الجزمان، فهي كجد الجزمان. والحديث فيه ضعف لكن قواه بعضهم، ولو هذا معناه أنه لابد أن تكون في الخطبة الحمد والثناء على الله والتشهد، ولم يكن له شويش يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته، وهو الوراء الذي يخرج بين يدي الملوك أو بين يدي الكبار أو المسؤولين، يسمى شويش. يعني اسم شويش كلمة في اللغة العربية، وهي تعني الوراء الذي يكون بين يدي الكبير. لم يكن له شويش يخرج به بين يديه إذا خرج من حجرته، ولم يكن يلبس لباس الخطباء اليوم لا طرحة ولا زيقا واسعا. طرحة يعني اللي هي الملابس التي الواسعة زي العباءة الواسعة ذواتي الأكمام الطويلة أو التي ذات سعة كبيرة، ولا يلبس أي ملبس له علامة بحيث ان تبقى ايه دي ملابس الخطيب، زي ما احنا اتعلمنا في مصر ان الازهر يبقى لهم عمه ويسموها حكوله، هذه الملابس المخصوصه لرجل الدين ليست من الاسلام، يعني ما هياش سنه من السنن ان يبقى الخطيب او رجل الدين له علامه في الملبس، بل كان يكون على ملبسه الذي يلبسه، ولكن كان له حله طيبه، يعني ملبس طيب نظيف يلبسه في الجمعه والعيدين واستقبال الوفود. لكن لم تكن هناك ملابس يميز بها من يخطب بحيث لو هو خطب يلبسها او ابو بكر خطب يلبسها، لا، لم يكن له ذلك. وكان منبره ثلاث درجات، فاذا استوى عليه واستقبل الناس اخذ المؤذن في الاذان فقط، ولم يقل شيئا قبله ولا بعده. لكن مر بينا انه كان اذا صعد المنبر واستقبل الناس بوجهه قال السلام عليكم، فاذا اخذ في الخطبه لم يرفع احد صوته بشيء البته، لا مؤذن ولا غيره، يعني ما حدش يتكلم ولا يرفع صوته الا ما كان ذو حاجه زي ما هنعرف. وكان اذا قام يخطب اخذ عصا فتوكع عليها وهو على المنبر، توكع على العصا وتوكع على القوس لكن لم يتوكع على السيف، وان نقل ذلك في بعض الكتب لكنه لا يصح. لا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم توكع على سيف، كما ذكره عنه ابو داود عن ابن شهاب. وكان الخلفاء الثلاثه رضي الله عنهم بعده يفعلون ذلك، وكان احيانا يتوكا على قوس، ولم يحفظ عنه انه توكع على سيف. وكثير من الجهله يظن انه كان يمسك السيف على المنبر اشاره الى ان الدين انما اقام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين، احدهما ان المحفوظ انه صلى الله عليه وسلم توكع على العصا او القوس، فبالتالي هذا ليس محفوظ وهو اتكاء على السيف، والثاني ان الدين انما قام بالوحي وبالحجه والبلاغ، واما السيف فلمحق اهل الضلال والشرك، ومدينه النبي صلى الله عليه وسلم التي كان فيها يخطب، وهي اول دوله عرفها الاسلام، لم تقم بالسيف، فتحت بالقران وبالحجه وبالمعاهده ولم تفتح بالسيف. وكان اذا عرض في خطبته عارض يعني حدث مساله او حدث امر خلاف الناس الجالسين، يعني امر طارئ، ثم يشتغل به، يعني يهتم بالامر العارض ويهتم بالامر الذي طرئ عليه، ثم يشتغل بالخطبه مرة ثانية. وكان يخطب مرة فجاء الحسن والحسين يعثران في قميصين أحمرين، يعني ماشيين يتعثر كأنهم يقعوا ويقوموا، فقطع كلامه صلى الله عليه وسلم فنزل فحملهما، ثم عاد إلى منبره ثم قال صدق الله العظيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين أي الصغيرين الحسن والحسين يعثران في قميصهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما. وهذا الكلام له تبيين، له مسائل مهمة تتعلق به، أبينه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.